بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني، ونكمل الرد على التساؤلات في موضوع الوعي والثقافة الجنسية. اتفقنا أنه لازم الأباء والأمهات وخدام مدارس الأحد يبادروا بالكلام عن الجنس في المفهوم المسيحي بدري، قبل ما الطفل يدخل في سن المراهقة وأثناء سن المراهقة. وكلما كانت العلاقة سوية فيها صداقة بين الأباء والأمهات وأولادهم، بين خدام مدارس الأحد وأولادهم، كلما كان الكلام في المواضيع دي كلام نقي مفيد علمي بسيط، يوصل مفاهيم ثابتة جميلة، يحمي العيال من أنها تتلخبط وتفهم حاجة غلط. عاوز أراجع تاني فكرة ربنا والجنس، لأنه ما زال بالواحد بيسمع من الشباب ليه ربنا عمل الجنس، وكأنه الجنس ده نقمة على الإنسان، ما كانش خلقني كده كنت ارتحت. طبعا اللي بيسأل السؤال ده لازم في حاجة غلط في تكوينه النفسي، لازم اتقدم له مفهوم الجنس على انه وحش قوي وخطية قوي، فهو كره فمش قادر يبص للجانب المضيء من الموضوع. انما لما نقرأ الانجيل صح نكتشف ان ربنا يسوع عشان يوصل علاقته بالانسانية في ارقى مستوى كثيرا ما استخدم علاقة العريس بالعروس، وده اللي بيخلي انجيلنا ما يتفهمش عند غير المسيحيين. ليه؟ احنا كمسيحيين نسمو بالفكر الانساني حتى ان احنا نتصور علاقتنا بالله نفسه علاقة حب وغرام مثالية كأنه عريس وعروس. طبعا بنتكلم على البشرية كلها، فالموضوع روحاني مش جسداني. فهنا لما المسيح يقول انه عريس الانسانية، المسيح نفسه قال كده لما سألوه مرة عن الصوم، قال لهم ينفع يصوموا العريس معهم، كان يقصد نفسه. قال لما تيجي ساعة ويرفع العريس حينئذ يصومون، فكأن الصوم ده شهر العسل بين الكنيسة والمسيح، كأن سهرات الكنيسة وقداساتها ومطانياتها هي علاقة اتحاد بين الله والإنسان. عشان يوصل المعنى ده وصله على شكل العريس والعروس، يبقى بالتالي علاقة الزوجين دي علاقة مثالية جدا وجميلة جدا ومفرحة جدا، لأن ربنا استخدم هذا الشبه عشان يوصف به شكل علاقته بالإنسان. صحيح استخدم برضو الأبوة، استخدم الأمومة، استخدم الصداقة، لكن يمكن من أكثر الأشكال اللي ربنا استخدمها في وصف العلاقة الصح به هي علاقة العريس والعروس. أرجع تاني لمشاكل الشباب مع الجنس وتساؤلاتهم، وإيه دورنا ككبار أن احنا نقدم الصورة دي. نسيت أقول أنه القدوة تلعب دور هام جدا في تأسيس وتأصيل فكر الجنس المسيحي الجنس السليم. بمعنى إيه؟ خلي بالكم من الطفل لماح وذكي، لو لقى أبوه بيتخانق مع أم بيهنها، وبعدين أدرك في سن المراهقة أن نفس هذا الأب يعني له علاقة خاصة بينه وبين أمه، هو ربط أنه العلاقة دي ملهاش علاقة بالحب. ليه؟ لأنه شايف أبوه بيهين أمه، وأمه يمكن تعيب في أبوه من ورا ظهره، فشايفهم مش أصحاب مش حبايب، وبعدين عرف أنه في علاقة خاصة، فاعتبر العلاقة الخاصة منفصلة تماما عن الحب، لأن المنظر اللي شافه منظر ملخبط، يتخانقوا مع بعض، يزعقوا في بعض، يشتموا بعض، وبعد شوية هو عرف أنه بطريقة أو بأخرى أنا كطفل يعني نتاج العلاقة دي، فهو فصل ده عن ده، يبقى واضح أن ملهاش علاقة بالحب. يبقى القدوة السيئة غرست في ابني مفهوم وحش جدا أنه ممكن تبقى علاقة جسدية بإنسان ملهاش علاقة خالص بالحب، لأن ده اللي شافوه في أبوه وأمه. حطوا بقى المنظر الطبيعي، أب وأم بيحبوا بعض، بيحترموا بعض، بيضحكوا مع بعض، بياكلوا مع بعض، والطفل فهم أنه هو جه في سن المراهقة نتاجة العلاقة دي، اتغرز جواه المفهوم الصح أن الجنس امتداد طبيعي للحب، للاحترام، للتفاهم، للخصوصية، لكل ما هو سري بين بابا وماما. فيبقى القدوة هنا لها دور أساسي في تكوين مفهوم الجنس عند الشاب. عشان كده بيوتنا المهزوزة في حتة العلاقات الاجتماعية اللي بين الزوجين، مش بتكلم على العلاقة الخاصة دلوقتي، اليوم الطبيعي اللي بينهم، ده بينقل صورة للطفل عن الجنس. هل الجنس ده حاجة مقدسة جدا، خاصة جدا، حلوة جدا، ولا شيء بغيض لابد منه، ملوش علاقة خالص بالحب؟ خليني برضو أتكلم في نقطة صريحة شوي. أحيانا الطفل أو الشاب يكتشف أن أبوه يختلس النظر إلى امرأة أخرى، أو لقى على الموبايل رسالة وحش من أبوه لشخص، أو حس أن مامته مرتاحة لراجل تاني غير أبوه. لا تتخيلوا حجم التأثير النفسي السيء على هذا الطفل والشاب، ده ممكن تدمر كل المبادئ جواه، لأنه معتبر بابا ومامته دول حاجة واحدة، فدخول أي طرف تالت بأي درجة بأي نسبة يهدد كل المبادئ اللي جواه. ده بيدي تصريح للشاب أنه يغلط، وساعات بيغلط انتقاما من والدي، ساعات بيمارس الشهوات والانحرافات لمجرد تأسيس فكرة يستهلوا كده. يستهلوا ايه؟ طب انت بتأذي روحك، بس هو معتبر نفسه لسه امتداد ليهم، عاوز يتعبهم زي ما تعبوه نفسيا، عاوز يعني يغلط فيهم زي ما غلطوا فيه بطريقة غير مباشرة. عشان كده النقاوة والطهارة والالتزام عند الأب والأم المسيحيين دول لوحدهم صمام أمان في التربية، يطلع الشاب مقبل على الزواج. برضو أقول لكم حاجة تاني، تلاحظوا شاب كده يتقدم لبنت يقعد يسألها أسئلة كتيرة عن الماضي، ليك علاقات، حبيتي حد، ولو اتخطبت وفكت قبل كده، يقعد ينخور بزيادة قوي. بس لهذا الشاب في حتة غلط جواه، يا إما هو مارس علاقات وحشة، أو واقع في شهوات ملخبطة كتيرة، أو بيتفرج على صور رديئة، أو إنه عنده في الهيستوري بتاعه في عيلته عدم أمانة من أحد الطرفين، فده مخليه فاقد الثقة في أي حد، مش قادر يصدق إن في بنت كويسة ممكن تحافظ على نفسها. والشاب ده في الحقيقة في المرحلة دي لا يصلح للخطوبة والزواج، ده لازم يعالج نفسيا عشان يثق في نفسه ويعرف يدي الثقة للبنت، لكن هيفضل طول حياته بيشك فيه، ولو هي ببساطة اتكلمت أي حاجة زيادة يفضل واقف لها، لأن هو فاقد الثقة أساسا في أي حد. غالبا مصدر القصة دي برضو أب وأم. كمان انتقاء الوقت لأولادكم، بمعنى إيه؟ حاسبوا على أولادكم من اللي بيتفرجوا عليه. لما تتفرج على التلفزيون مع أولادك بيبصوا عليك أنت بتنتقي إيه، أنهي فيلم اللي بتتفرج عليه، عربي ولا إنجليزي مثلا. في نفس الوقت وانت بتتفرج، هل على طول بتلاقي منظر أو مرحلة كده ملهاش لازمة تقلب، ولا انت بتتفرج على مناظر خليعة أو علاقات آثمة؟ طب ما الطفل اللي جنبك ده يجوز انت بتفترض انك كبرت مش هتتأثر، وده غلط، بتتأثر. الطفل استقباله 10 أضعافك، وما حللته لروحك أصبح محلل له طول العمر، فأنت أذيته جنسيا ونفسيا لما عرضته للصور دي. بينما هو هياخد منك لو أنت على طول بتقلب وبتخاف من الحاجات دي، وعاوز بس تتعامل مع العالم اللي حواليك بطريقة مقننة سليمة، هو على طول فهم أن في حاجات لازم أنا أمنع نفسي عنها زي ما بابا بيمنع نفسه عن الحاجات دي. برضو الأحضان النقية داخل البيت تحمي من الجنس المنحرف. بمعنى إيه؟ في أب وأم ما بياخدوش عيالهم في حضنهم خالص، والطفل بيطلع عنده جوع لهذا الحضن، جوع نفسه حد يحضنه ويطبطب عليه ويبوسه، والأب يعني ناشف شوية والأم مشغولة على طول. هذا الشاب معرض أنه يضعف بسهولة، لأنه ما خدش كمية أحضان وحب كفاية خلته يقع في أحضان غريبة. البنت نفس الكلام، ويمكن بالأكتر، لو ما شبعتش بحضن أبوها وأمها واتدلعت عليهم، هي أكثر عرضة أنها تقع في إيدين حد يستغلها. كمان نفس الكلام، لما أب وأم يدلعوا عيالهم بالكلام، ينادوهم نداءات الحب، يبتسموا في وشهم، يشجعوهم كتير، البنت والولد دول طالعين عندهم ثقة بنفسهم، مش كلمة هتودي وتجيب. فلما تيجي كلمة معسولة الولد نفسه تقيل، عارف مش اي بنت توقعه. ليه؟ هو عنده ثقة بنفسه، هو عارف يميز بين الكلام المعسول وبين الحب اللي خده في بيته. بنت تقيلة عارفة كويس تصد اي ولد يقول كلمة زيادة، لانها عارفة ان الكلام ده حلو بس لا ده في سم، ده فواخدة موقف وواقفة على رجليها. احنا عندنا شباب ضعيف، شباب ضعيف نتاج حرمان، لانه ما شبعش، ما خدش حضن ولا كلمة تشجيع ولا قبلات ولا وقت حلو ولا كل ده، وبالتالي بيقع بسهولة، بيتهز بسهولة. كمان احذروا يا احبائي من الخبرات العاطفية المبكرة المؤذية. بمعنى ايه؟ تلاقي بنت 12-15 سنة اتعلقت بولد، اب وام عاملين فيها عاقلين، سابوها براحتها وقالوا بكرة تكبر وتفهم. لا ده في مصيبة هنا هتحصل، مش مصيبة يعني وقعت في خطية، لا هي البنت لما ادت مشاعر قوي للولد اللي اكبر منها بسنة سنتين، يعني سوري يعني مش لسه مش مسؤول ولا راجل، وبعدين طبيعي هيسيبها والموضوع ده مش هيكمل. البنت اكتر من الولد ممكن يكون التعلق ده يضيع كل مستقبله، لان ادت مشاعر خام بدري وحلمت حلم جميل ان ده هيبقى جوزها وتعيش معاه، واستأمنت كلام الحب اللي بيقوله، وفجأة اتبخر وسمعت بعد كم سنة خطب واحدة تانية، وهي ممكن تفضل مركونة بالعشر سنين مش عارفة تطلع من الحفرة دي نفسيا، مش عارفة تحب حد، مش عارفة تقابل حد، مش عارفة تفتح قلبها لحد، مش قادرة تدي ثقة لحد. كل ده ليه؟ عشان دخلنا في علاقة عاطفية مبكرة غير مسؤولة. والنهاردة للأسف في أباء وأمهات واخدينها كده لارج قوي، يعني خلي العيال براحتها، احنا في زمن متطور. زمن متطور ايه؟ ده القلب أخدع كل شيء، وفوق كل تحفظ احفظ قلبك. القلب اللي يترمي بدري في الشارع ده يبوظ وممكن ما نعرفش نصلحه بالساهل. لكن لو أب وأم واعيين أول ما يحسوا إن في عاطفة زيادة يتكلموا بالعقل ويحكوا ويدوا المبادئ لأولادهم ويوعوهم، امسكوا قلبكم يا عيال، خليكم تقال، ده مش حب، دي مجرد عاطفة هوجاء وهتطفي، وما تتكلموش زيادة، ونحط حدود واضحة ونعمل مسافات واضحة ونبقى عينينا في راسنا ونتابع، والموضوع يبقى كبير في دماغنا ومن غير إرهاب ومن غير عصاية ومن غير عنف، لأن ولادنا كبروا. تعدي المرحلة الصعبة دي، وأحيانا الخبرة دي اللي تبقى محدودة وبسيطة كده شوية إعجاب رجعوا تاني تلموا تبقى مفيدة في تكوين الشاب ده طول العمر. بينما العلاقات لما تطول بقى ونسيب نفسنا ويتصاحبوا بصحوبية طويلة قوي، أحيانا بعض الحالات ما عرفتش تعيش طول العمر وما عرفتش تتجوز، وأحيانا بعضهم اتجوز وما عرفش يعيش سعيد في جوازه، وأحيانا بعد الجواز بعشرات السنين نكتشف أن في ميل للخطية مع الشخص اللي كان من 20-30 سنة. كل ده ليه؟ عشان في الأول ما كانش في حرص، ما كناش فاهمين الموضوع بطريقة ناضجة. تلاحظوا في كل كلامنا ان احنا مش بنفصل ابدا بين كلمة عاطفة وحب وجنس، لاننا لا نرى الجنس ابدا منفصلا عن الحب، الحب الحقيقي، وبالتالي الحب الحقيقي ملوش مكان بين الجنسين الا في الزواج، فالجنس الحقيقي ملوش مكان خالص الا في الزواج. احنا لا نقبل جنسا قبل الزواج ولا خارج الزواج ولا مع اي شخص غير شريك الحياة المختار من قبل الله، وبالتالي لا نقبل ابدا جنسا مثليا. يعني بقى اللي بيتصور انه ما عندوش ميل طبيعي فبيميل لماء نفس الجنس، ده دخل في سكة ملخبطة خالص برضه، وكل ده علاجه التوبة، كل ده له حل عند ربنا. لكن ما ينفعش ان احنا نقنن الخطأ ونمشي وراه وندعي انه صح. ويل للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شرا، عن الظلام نورا وعن النور ظلام. قضية أخرى مرتبطة بموضوع الجنس عموما هي قضية المحرمات. بمعنى إيه؟ نجد أنه بعض البنات والولاد عندهم في الزمن ده معايير معينة للعلاقة، يعني يقول لك ما وقعتش في علاقة كاملة لكن أحضان وبوس وحاجات كده ما فيهاش حاجة، طبعا ده كل ده كلام أفلام وكلام مستورد وكلام ملوش علاقة خالص بالقداسة اللي احنا بنتكلم فيها، لأن أي إثارة للجسد هي بداية زنا. فما فيش حاجة اسمها شوية أحضان ولا قبلات وبعدين تسمع شعارات بقى كلنا أخوات، إزاي يعني ما تبقاش شريك حياتك وتسيب نفسك للحاجات دي؟ يجوز في مجتمعات معينة أو في ناس متربين مع بعض فعلا لهم درجة الأخوة، لكن لازم نبقى حكماء مع نفسنا، لازم يبقى مدققين في تصرفاتنا، أسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. فالتدقيق عموما في كل العلاقات، لأنه في ناس بس بتتحاشى الزنا اللي هو علاقة كاملة، بينما الحياة الزنا ربنا يسوع بدأ يعني لما اتكلم عنه بدأوا بنظرة فيها شهوة، ما بالكوا بقى بأكتر من النظرة، أكيد ده كل ده محسوب عند ربنا نوع من الزنا. أرجع لسؤال آخر أكيد بيكثر ترداده في مدارس الأحد، لكن للأسف البيوت غفلانة عنه، فعاوز أغششكم تقولوا إيه لولادكم كنصيحة روحية لما يتعرضوا للشهوات الجسدية، تناسب كل الأعمار وكل الفئات. لما يكون ابنك أو بنتك معرضة لحرب شهوات، ابنك بالذات، الولد معرض أكتر، البنت تتعرض لحرب نفسية أكتر، الولد لحرب جنسية أكتر، لكن الاثنين بيمشوا في نفس السكة ساعات. افرض اكتشفت ابنك بيشوف مناظر وحش، اكتشفت ان ابنك هيبتدي علاقة عاطفية مع حد، في مبدأ روحي هام بنعلمه في الكنيسة، علمه لنا الإنجيل، علمه لنا القديسين، ياريت تتعلموه معانا كأولياء أمور، هو مبدأ الهروب. الهروب في الفكر الروحي شطارة مش جبن، بالعكس التهور والاندفاع ده قلة عقل في الحياة الروحية. كلنا فاكرين يوسف لما هرب ترك ثوبه وهرب، حركة ترك الثوب دي في منتهى القوة. ليه؟ لأنه لو مسكت فيه مراد فوتيفار وفضل دقايق في ايديها كان ممكن يضعف. حركة الهرب السريع ده زي اللي اتلسع في حاجة سخنة هي فكرة روحيا سليمة جدا. مع أي منظر تجري، مع بداية إحساس بشخص لازم تجري، مع كلمة زيادة لازم تجري، لأن الهرب هنا نقاوة التزام، أنه يعني بتصون ذهنك، بتصون عينيك، بتصون ودانك، بتصون إيديك ولمساتك. الصيانة دي والهرب ده قداسة، ودي الحراسة اللي يسموها الأباء حراسة الحواس، أنك تحرس حواسك. وده يجي بالإقناع للولاد، يا ابني لو شفت منظر وحش المنظر ده هيتعبك طول العمر، لو سمعت نكتة وحشة هتقعد معلقة في ذهنك، ممكن تحاربك وانت بتصلي، لو قلت كلمة أو سمعت كلمة زيادة هتلخبط دماغك فترة. يبقى التحذير لوحده له دور. ولما تقال للوط قال له اهربوا من كل تلك الدائرة، يعني أي دائرة فيها إثارة فيها شهوات فيها جو فاسد لازم تطلع براها كلها، ما تقفش عند الطرف وتقول معلش ما انا مش هغوط، لا اهرب من كل تلك الدائرة. في دوائر كلكم فاهمينها ما مش مناسبة خالص لأولاد ربنا، في مجلس المستهزئين لا يجلس، في طريق الخطاة لا يقف، من بدري كده، لان احنا لازم نصون قلبنا وعقلنا وندير ربنا. كمان اهرب من اصدقاء السوء. ارجوكم في مرحلة المراهقة بالذات راقبوا اولادكم رقابة واعية حكيمة هادية من ناحية أصحابه. ليه؟ تأثير الأصدقاء عالي جدا بعد سن 9 سنين، عالي جدا، بنات وأولاد. لو أصدقاء ابنك مش مرتبطين بربنا ما عندهمش نفس المبادئ، هتكتشف أن المبادئ اللي زرعتها عمالة تتهد يوم بعد يوم، وساعات الهدم يكون أسرع من البناء. بقيت تزرع في 10 سنين مبادئ حلوة، يجي صديق سوء واحد يملى دماغ ابنك يكسر اللي انت بنيته في شهور او في ايام. البنات كذلك، بنت تكون عاقلة ومتربية في بيت مسيحي حلو واخده بالها وعندها حدود، تتصاحب على بنت بقى ايه علاقتها مش مظبوطة، لغتها مش مظبوطة، مبادئها مش مظبوطة، تفاجأ الام ان اللي هي ثبتته وزرعته عمال يتمسح ويتصطب عليه بسرعة غريبة. عشان كده الصداقة مهمة جدا. فمثل الابن الضال، تذكر ان الاب ده مثالي لانه شبه الله، الابن خرج مع اصدقاء سوء بعد ما خد نص فلوس أبوه، أصدقاء السوء هم اللي بهدلوا القصة. فهنا تلاحظوا كأن تأثير أصدقاء السوء كان أعلى في المرحلة دي من تأثير مثالية الأب نفسه. أب مثالي طيب، عنده مبادئ، كريم، سخي، عائل، كل ده اتسطب عليه بسبب أصدقاء السوء. وعشان كده دايما نقول الحق صاحب عيالك في أول 10 سنين، فيحسبك ابنك واحد من أغلى أصدقائه حتى لما بيبقى عنده أصدقاء. ما زلت أنت الصديق الأعقل والأقرب لقلبه، فيبقى عنده صحابه بس مستغناش عنك. وتوزن أنت بالكلام أكتر من أي تأثيرات خارجية، فنعدي المرحلة الصعبة دي وتفضل صديقه طول العمر، حبيب قلبه اللي بتسمع له ويسمع لك وتحكوا وتصاحبه وتطلعوا وتخرجوا مع بعض وكل حاجة. احتفظوا بصداقة أولادكم تجنبا لضغط الصداقة في مرحلة المراهقة. يا ما شباب كويس، أصدقاء السوء طلعوه برا بيته خالص، لخبطوا دماغه خالص، استغرب الولد ده طالع من البيت ده ازاي في النص في حاجة اسمها أصدقاء السوء. يبقى بنهرب من المثيرات وبنهرب من أصدقاء السوء، نهرب كمان من وقت الفراغ. مع الشباب والمراهقين بالذات الوقت خطر جدا. احيانا احنا كبار ما عندناش وقت، فمش حاسين بالموضوع، مش واخدين بالنا من ثقل أزمة الوقت الطويل على ابني في الصيف، ما عندوش مذاكرة ومفيش نادي، ونادي الكنيسة يوم في الأسبوع، والأنشطة مش كفاية، وقاعد زهقان وبيسهر طول الليل ويصحى الظهر ومش عارف يعمل ايه، وعمال يلوش في البيت، يفتح تلاجة وياكل اي حاجة. خطر، ده قنبلة موقوتة. ليه؟ طالما مفيش هدف وفاضي هيقعد يحكي مع نفسه، هيحكي مع اي حد، هيدخل يشوف حاجات مش مضمونة، انت بتزقه في سكة وحشة. هنا ملء الفراغ ضرورة ضرورة ومسؤولية أبوين وكنيسة. نملى الفراغات بكل حاجة، أنا الرياضة مهمة أوي، الفن جميل، الأنشطة بكل أشكالها، المسابقات، الدروس، الألحان، المسرحيات، التمثيليات، الكورالات، تنظيف الكنيسة، أي خدمات للمجتمع، نملى الوقت. وده ما تحملوش على الكنيسة يا أباء وأمهات، أنتوا كمان مسؤولين عن ده. يبقى جزء من تفكيرك كأب وأم، مش عاوز ابني يبقى فاضي، مش عاوزه قاعد مع الجهاز بالحق 10 ساعات، مش هينفع، هيغلط، لازم، هيتأذي نفسيا وروحيا. يبقى احنا بنهرب من الحواس الرديئة، بنهرب من أصدقاء السوء، بنهرب من وقت الفراغ الزيادة. كمان لازم تساعد ابنك وبنتك انه يهرب من المادة الزيادة. بمعنى ايه؟ احيانا احنا بنبقى اتحرمنا شوية في تربيتنا، فمش عاوزين نحرم عيالنا من اي حاجة. على فكرة التفكير ده غلط تربوي. حرماننا في تربيتنا كان جزء من تكويننا الناشف شوية، وده مفيد. الاب والام اللي مش عاوزين يخلوا عيالهم يتحرموا من ولا حاجة بيخطئوا في حق اولادهم، لأنه طبيعي لازم ابنك يتحرم شوي عشان يحس بالمحرومين، عشان الدنيا مش بتدي كل حاجة، عشان هو كمان يجتهد انه ويسعى انه يسد الحرمان ده. مش بتكلم عن حرمان حب، لا، الحب بدي زي ما انت عاوز، لكن الامكانيات والماديات بلاش نقول لولادنا حاضر على كل طلب. اهرب من انك انت تبقى تطيع أولادك في كل رغباتهم وطلباتهم. لازم في وقت تقول لا، ده مش مسموح به، ده مش مناسب، ده غالي. وما تفتكرش ده يهز أولادك، لا، لو بتقول لا على طول تبقى مشكلة، لكن لازم تقول حاضر ولا، لازم تعمل كده. إذا كان ربنا له المجد بيعمل معنا كده، كم مرة طلبنا منه حاجات قال حاضر وجابها، وكم مرة طلبنا حاجات وقال لا وما جابهاش، وده صح وده صح، ده خير وده خير. نحتاج ان احنا نهرب من الحنية الزائدة اللي تقلب دلع، اللي تخلي العيال تاخد كل حاجة سهلة، وده مؤذي بشدة. برضو لازم اقول حتة مهمة، في مجتمعنا الصعيدي بالذات او الشرقي نميز كثيرا بين الولد والبنت، وده له مساوئ كتيرة جدا. اولا ممكن يخلي الولد متكبر كبرياء فارغ، وممكن يخلي البنت عندها صغر نفس طول العمر لأنها ما خدتش فرصتها زي أخوها. في نفس الوقت في بعض الأهالي يعني زي اللي ندمانة أنها جابت بنت، الشعور ده بيتنقل للبنت، بتبقى كارهة نفسها لأن أبوها وأمها يعني لسان حالهم بيقول مش كنت طلعتي ولد كنت نفعتينا، ويبقوا عايلين همها كأنها حمل عليهم، امتى نجوزها ونخلص. المعاني دي قاسية جدا على البنات، وده ممكن يخليهم أحيانا يلجأوا للانحراف لأنه ده ضغط نفسي إنها مش مرغوب فيها كإنسانة، مش محبوبة، وممكن يخليها تكره أخوها لأن أخوها مميز دايما وممكن يبلعوا له الغلط وهي يتلككوا لها في الغلط، كل دي أخطاء. ده ساعات يخليها تكره الجنس اللي لأنها كارهة كونها بنت، ما هي فكرة الجنس مرتبط في ذهنها، ما أصل أنا بنت فأنا لعبة الراجل يعني، فهمت نفسها كده، بصت لنفسها كده نقلا عن نظرة المجتمع في الوقت اللي أمنا العذراء أعظم إنسان في التاريخ، وإن الكنيسة مش المفروض بتميز بين الراجل والست، وكل بناتنا فيهم روح الله وهياكل لروح الله وليهم كرامة كبيرة في السماء. المفهوم بتاع ولد وبنت الزيادة ده مؤذي جدا في التكوين النفسي والنظرة للجنس، لأنه كمان الولد الشرقي اللي يتربى بالنظرة دي بيتربى على القسوة على البنت، فيبقى داخل على جواز فاهم أن مراته دي خدمته، لأن هو تربى في بيته البنات شيء وهو شيء تاني، فيبقى هو نفسه عريس الحياة مزعج ومتعب جدا، ويغلبها اللي هتاخده دي لأنه داخل أساسا بنفسية التسلط، وده ملوش علاقة خالص بتعليم الكتاب المقدس. الكنيسة علمتنا أن الراجل يفدي مراته بعمره، مش يستغلها ولا يدوس عليها، يكرمها ويشيلها ويغطي على أخطائها، يحضرها لنفسه بلا عيب، يعني هو اللي يساعدها تصلح في نفسها مش يرى فيها العيوب. فاحنا عندنا معاني شرقية دخيلة على الفكر المسيحي، لازم نحترم بناتنا ونفرح بيهم ونبص لهم بصة احترام شديد، يتعاملوا زي الولاد. صحيح في بعض الأوضاع بالحكمة ما ينفعش الولد يرجع في نفس ميعاد البنت، في بعض الأماكن البنت ما تمشيش في الضلمة، في الولد ممكن يتأخر شوية، دي حاجات بسيطة كده من أجل المجتمع، لكن الاحترام والتقدير والحوار والاستماع والرأي وكل ده يبقوا الاتنين متربيين في جو هما الاتنين يبصوا كأخوات لبعض، احنا زي بعض وفرصنا في الحياة زي بعض والقداسة قدام عينينا زي بعض وبابا وماما بيحبونا قد بعض. المعاني دي كلها تؤثر على النظرة إلى الجنس، فيبقى الولد مش متعالي في جنسه ولا البنت حاسة بدونية بسبب جنسها الأنثوي. ربنا خلقنا في أجمل صورة، عاوزين نفتخر بالصورة اللي ربنا خلقنا عليها ونعيش في سلام مع بعض، وإلى لقاءات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.